حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مدرسة التاريخ.
رواية التاريخ ضمن ريشة ولون،
يكتب نصها للإذاعة
أنور قائد الشلفي،
حيث يتكلم العالم
لغة واحدة.
هنا
مدرسة التاريخ.
دروس أبدا لا تنسى
في دراما خيالية،
يؤديها تقديما
أنور الشلفي
وأحمد عباس المختفي.
يخرجها إذاعيا
رقي الكبسي.
مدرسة التاريخ. الحمدي، كيف تم اغتياله مرتين؟ الجزء الثاني.
هو المؤسس الفعلي لحزب المؤتمر الشعبي العام.
هو المؤسس الفعلي لمعظم مشاريع التربية الوطنية في اليمن،
ابتداء بسد مأرب العظيم
ومرورا بالمدينة الرياضية في صنعاء،
وليس انتهاء بالموانئ والمطارات في أنحاء اليمن، أو بالأحرى الشطر الشمالي من اليمن في عهده.
ما من شك بأن كل الوثائق السياسية والتاريخية بهذه المشاريع العملاقة تتحدث عن الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي،
كما أن مئات الوثائق التاريخية والسياسية تشهد أنه مؤسس مشروع الوحدة اليمنية والساعي الفعلي في الخطوات الأولى لهذا المشروع الوطني العظيم بالشراكة مع الرئيس اليمني في الشطر الجنوبي حينذاك سالم ربيع علي المعروف بسالمين.
هذه الوحدة اليمنية التي اعتبرت اللبنة الأولى في بناء الوحدة العربية الكبرى بين كافة البلدان العربية، لقد كان حلما ممكنا ومتاحا في زمن الحمدي وأشقائه من القيادات العربية الحرة وإن كانت قليلة.
لقد كان حلما قوميا عظيما لولا المصالح والمطامع السياسية لدى القلة من الأنظمة العربية العميلة لأجندات أنظمة سياسية عالمية لا تريد الخير والسلام لأمة عربية واحدة.
وفيما يبدو بأننا بهكذا فاتحة سلام للدرس التالي من تاريخ اليمن الحديث، نستبق أحداثا كثيرة ينبغي الوقوف عندها مرارا وتكرارا. أعزائنا عشاق وأصدقاء مدرسة التاريخ، مرحبا بكم إلى موجز عما قد كان في الدرس السابق من
الحمدي، كيف تم اغتياله مرتين أما بعد. كموجز للتاريخ نذكر أنه بتوفي الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين عام 1382 للهجرة الموافق عام 1962 للميلاد، خلفه ابنه الإمام سيف الإسلام محمد البدر الذي لقب بالمنصور بالله، ولكن حدث انقلاب عسكري ضده بعد 8 أيام فقط من توليه الإمامة، قامت به جماعة من الضباط بزعامة عبد الله السلال، وأعلن السلال ومجموعته بهذا الانقلاب نهاية حكم الإمامة الزيدية في اليمن وقيام الجمهورية اليمنية. وبعد لقاء تم بين جمال عبد الناصر والملك فيصل بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية في مدينة الخرطوم في مؤتمر القمة العربية، الذي بدوره قد كان في أعقاب هزيمة العرب عام 67 في الحرب العربية الإسرائيلية.
على مساحة كبيرة من اليمن الطبيعية وفي دول الجوار، فجأة بدأت إذاعة صنعاء ببث الأناشيد الحماسية والتي كان أبرزها نشيد
الله أكبر يا بلادي كبري وخذي بناصية المغير ودمري
وغيرها، بالإضافة إلى مارشات عسكرية. وبين كل أغنية من هذا النوع الحماسي وأخرى كان يسمع صوت المذيع معلنا عن بيان هام سيذاع بعد قليل، آملا أن يتم ترقب ذلك البيان المهم.
وللتاريخ نذكر هنا أنه قد شكل مجلس قيادي في البداية من 7 أعضاء إلى جانب الحمدي، ثم وسع إلى 9 هم
أحمد الغشمي،
يحيى المتوكل،
مجاهد أبو شوارب،
علي الشيبة،
حمود بيدر،
علي الضبعي،
درهم أبو الحوم،
علي أبو الحوم،
وأضيف لاحقا عبد العزيز عبد الغني وعبد الله عبد العالم.
هل يريدوا أن الحكم يكون في جانب والشعب في جانب؟ هؤلاء الذي خارج الآن بالآلاف بيتجمعوا، هل من المصلحة أنهم يبقوا يشعروا أن ما فيش جانب يمكن يتبناهم إلا الجانب اليساري والمتطرف؟ ما فيش حكومة تلمهم وتشعرهم بعطفها وتشعرهم بمسؤوليتها؟ هذا محسوب علينا؟ اتفضلوا، أنا سأخرج أشوفهم وأنتم هنا وتدارسوا، وأنا مسؤول أمامكم أن كل ما يجرها العلماء في سبيل الحق وفي سبيل الوطن، بس كلمة الحق الذي ما ترددت أن يقولها كل من نادوا بالحق في كل مكان، ما في شيء كلمة الحق تبقى والإنسان ينتهي، والحياة ما هي شيء أمام أن يقول الإنسان الحق.
تؤكد الوثائق التي بين أيدينا في تاريخ الرئيس اليمني القاضي الإرياني أنه أعيد من ساحة الإعدام مرتين في عهد الثورة التي أسهم فيها مناضلا بالكلمة والفعل السياسي ضد حكم المملكة المتوكلية اليمنية، وقبل دقائق فقط من طيران رأسه، فلقب بالشهيد الحي.
ولقد كان لأبناء اليمن عقب الانقلاب الأبيض في عهده الجمهوري أن أكبروا فيه غزارة علمه وتحمل المسؤولية في فترة حرجة للغاية كان رجلها بالفعل. لولا أنهم حسب عابوا عليه ترك البلد وخيراتها نهبا لفئة اعتبرت نفسها فوق القانون العام وسنت قانونها الخاص مع القوي ضد الضعيف، فكان لابد من عمل عظيم يصلح الخلل الفظيع الذي أصاب المجتمع ويهدده بالانهيار ويعيد الثقة للمواطنين البسطاء الطرف الضعيف في معادلة ما قبل الحركة.
لكن هؤلاء الذين اعتبروا أنفسهم فوق القانون الجمهوري الجديد كانوا في نظر الحمدي الطرف الأقوى لأنهم الغالبية بنظامهم الجمهوري، وأهداف ثورتهم الستة بهذا القانون الذي حتما كان مقدرا له أن يقضي على الفساد والرشوة والمحسوبية، وهو البرنامج الذي أعده الحمدي شخصيا وقدمه الجيش باسم مشروع القوات المسلحة للإصلاح المالي والإداري في تاريخ 5/9/1971.
الحمدي وبعد 13 يوما فقط من بداية عهد الرئيس الإرياني عين نائبا لرئيس الوزراء لشؤون الداخلية في الحكومة الجديدة، ومغزى التعيين أن يشرف شخصيا على تنفيذ ومتابعة مشروعه التصحيحي الذي اصطدم بعقبات كثيرة.
طيب، في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان الإنسان هو الإنسان، في من ينزل إلى الشر وفي من ينزل إلى الخير، لكن يوجد هناك من يتسطى ومن يواجه ومن يقول كلمة الحق وإن تعرض فيها لمتاهب. لكن اليوم نجد أنه في تدليس، حتى في يعني نشر إشاعات، محاولة لإيجاد تفرقة في جسم البنية اليمنية. إحنا نعيش في أرض واحدة، والحمد لله نحن البلد الوحيد الذي ليس فينا ديانات مختلفة.
يوم 18 من يونيو حزيران عام 74 ودع الحمدي القاضي الإرياني رسميا في مطار تعز المدينة التي أحبها الاثنين والواقعة بين صنعاء وعدن، متوجها مع أفراد عائلته إلى منفاه الاختياري في العاصمة السورية دمشق.
ذهب الرئيس القاضي الإرياني ومعه العديد من الأسرار حسب ما تؤكده الوثائق الرسمية عنه، كما تؤكد العديد من الشهادات السياسية أنه لم يسرب أي شيء من تلك الأسرار، بل أراد أن تحكي مذكراته وتكشف كل الحقائق التي كانت غامضة في عهده بعد وفاته.
مثلا، هل صحيح أنه قدم استقالته إلى القوات المسلحة ليحذو حذوه مكرهين باقي كبار المسؤولين وخاصة الرجل السعودي القوي الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس الشورى، والذي برئاسته كانت ممارسات المجلس أحد أسباب التغيير أو بالأحرى التصحيح الذي دشنه مشروع الحمد الطموح والأكثر من جريء وفعال بشكل خاص ضد أولئك الذين ضاق القاضي ضرعا بهم وبتصرفاتهم التي تجاوزت كل الحدود على الاستقالة؟
ومما تجدر الإشارة إليه من التاريخ السياسي اليمني هنا أنه بعد 5 أيام صدر قرار بتعيين العقيد محمد الإرياني سفيرا لدى بريطانيا، وكذلك بشأن العقيد حسين المسوري سفيرا لدى مصر.
العقيد حسين المسوري، هذا كان ضمن الوفد اليمني الذي زار السعودية بتاريخ 17 من مارس آذار عام 73 برئاسة القاضي عبدالله الحجري رئيس الوزراء وعضوية محمد أحمد نعمان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وقيل يومها أنه تم تجديد اتفاقية الحدود المرفوضة من الشعب اليمني 20 عاما قمريا، وعلى خلفية ذلك بعام واحد فقط كان اغتيال النعمان في 28 من شهر 6 عام 74 في العاصمة اللبنانية بيروت، وبذات الطريقة كان اغتيال الحجري تاليا ب3 سنوات في 10 من أبريل نيسان عام 77 في العاصمة البريطانية لندن.
الحمدي، كيف تم اغتياله مرتين؟ الجزء الثاني.
أيها الإخوة المواطنون الأحرار، إن هذا العصر هو عصر الحضارة والتقدم والازدهار، ولكن الدخول إليه لا يمكن أن يتم ارتجالا ولا عفوا، لا بد من التخطيط العلمي والبرمجة القائمة على أساس من فهم ما نريد وإدراك موكب التحضر الإنساني وقيم الحياة الحضارية. أما بالنسبة للجانب الثاني وهو التمويل للخطة الخمسية، فلا بد أن يستقر في الأذهان أننا اليوم دولة مهما كانت ظروفنا، ومعنى هذا أننا لم نضع خطتنا الخمسية لكي نقول لغيرنا تفضلوا فاعطونا، بل على العكس وضعنا خطتنا لنقول لأنفسنا نحن اليمانيين المسؤولون عن تنفيذ هذه الخطة فهي تخصنا.
عودة سريعة إلى ما قبل هذا الهامش المربك من التاريخ السياسي اليمني، تحكي مذكرات الرئيس القاضي عبد الرحمن الأرياني بعض الإجابات عن الحقائق التي بدت غامضة في عهده الذي انتهى بالمنفى الاختياري في دمشق. ففي غياب الرجلين القويين العقيد محمد الأرياني القائد العام للقوات المسلحة الموجود آنذاك منذ شهور في فرنسا للعلاج، والعقيد حسين المسوري رئيس هيئة الأركان الذي كان قد توجه إلى الأردن في اليوم السابق للحركة فاسحا الطريق أمام العقيد الشاب نائب القائد العام ليقص أجنحتهم ويوقف عبثهم.
هنا تحديدا كان السؤال الأبرز، هل صحيح أنه قدم استقالته إلى القوات المسلحة ليحذو حذوه مكرهين باقي كبار المسؤولين وخاصة رجل السعودية القوي الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس الشورى، أم أن المعسكر الآخر والمقصود به الشيخ الأحمر وجماعته هم الذين دفعوه إلى الاستقالة من خلال صفقة مع الشاب الطموح العقيد إبراهيم الحمدي، وهي الصفقة التي كانت تقضي صراحة أن تحكم ولا تملك أو العكس؟
قد يكون ذلك صحيحا إلى حد ما وكتكتيك من وهو العسكري المتمرس الذي تولى الكثير من المناصب المهمة رغم صغر سنه. استعان في البداية بعدد كبير من أركان العهد السابق رغم علامة الاستفهام الكبيرة التي تحاصر تاريخهم بحكم مزاملته لهم، ويوما بعد يوم سحب الشعب البساطة من تحت أقدامهم، وعندما أحسوا بالغربة مع الوضع الجديد تلاشوا بعضهم بصمت والبعض بافتعال ضجيج كبير لتراشيهم آنذاك، كما حدث في مؤتمر مدينة خمر القريبة من صنعاء ومعقل الشيخ الأحمر الذي عقد في 15 من فبراير شباط عام 75، وحضره عدد كبير من المشايخ والضباط المبعدين من الجيش، وقد اعتبروا أن الحمدي غاصبا للسلطة.
لكن قبل ذلك بعام واحد فقط، تؤكد بعض الوثائق الرسمية أن الشيخ الأحمر نفسه كان قد رعى في 18 من يونيو تموز عام 74 مؤتمرا لقبائل اليمن عقد في قرية المعمر ناحية همدان إحدى ضواحي صنعاء، ووصف الحركة يومها بأنها جنبت البلاد فتنة عمياء على اعتبار أنه كان يعرف صعوبة التغيير لمعظم رموز القبيلة اليمنية دفعة واحدة في مجتمع تعتبر القبيلة فيه هي الأقوى، وتعتبر المادة هي الوسيلة الأكثر فاعلية لبلوغ الغاية من المصالح الشخصية على حساب مصالح الوطن.
الحمدي، كيف تم اغتياله مرتين؟ الجزء الثاني.
عن تفاصيل التفاصيل من المشهد اليمني السياسي في تلك المرحلة الشديدة التعقيد، لو أردنا الحديث بإسهاب لطال بنا المقام عند واحدة منها قبل الانتقال إلى غيرها، وربما نتوه عن الوجهة الأصلية من هذا الدرس المطول رغم كل شيء، لكن لنأمل ألا ننسى بين الفينة والأخرى فيما تبقى منه أن نعرج بهامش بسيط وسريع كلما لزم الأمر. ومن هنا لننتقل مباشرة إلى اليوم الأول من رئاسة الشهيد الحمدي.
أول يوم رئاسة وبعد مراجعة سريعة للمواضيع المهمة في أجندته المزدحمة، أصدر أمرا عاجلا بوقف الحملات الإعلامية ضد الجنوب وقيادته، مع التأكيد بأن الوحدة ستظل هي الخيار الوحيد للشعب اليمني مهما تباينت الآراء والمواقف، ولأنها هدف عظيم فإنها تحتاج إلى تضحيات عظيمة. هكذا كانت رؤيته فيما يتعلق بالوحدة اليمنية التي سعى في تحقيق الخطوات الأولى منها ليتم تنفيذها عقب رحيله الدامي بنحو 12 عاما.
ومنذ اليوم الرئاسي الأول للشهيد الحمدي بادله على الفور الرئيس سالم ربيع علي الشهير بالسالمين، ذات الرغبة الوطنية الطموحة وذات الشعور الوطني الخلاق في تحقيق الوحدة اليمنية المباركة بين الشطرين الشقيقين اللذين فرقتهم المطامع السياسية والأحداث الدراماتيكية المعقدة التي شهدتها معظم بلدان العالم العربي. وبهذه الرؤية الواحدة للرئيسين في الشمال والجنوب كانت تأسيس لعلاقة قوية بينهما أخذت الطابع الشخصي أكثر من الرسمي.
أيها الشعب العظيم، لم تكن غريبة عليك ولا جديدة المؤامرات الدنيئة والدسائس والمخططات التي تحاك عليك وعلى زعمائك الوطنيين وقادتك الأحرار. يا جماهير يمننا الحبيب، إنه في هذا اليوم الأسود الكئيب في تاريخ شعبنا اليمني العظيم سطت أيدي آثمة مجرمة خائنة لشعبها ووطنها على حياة قائد مسيرتنا الأخ المناضل المقدم إبراهيم محمد الحمدي، الذي عرفه شعبنا كله وعرفناه قائدا مخلصا ومناضلا شريفا وزعيما أمينا، الذي بعهده وبقيادته حققت أيها الشعب العظيم الكثير من المنجزات والمشاريع، وخطوت خطوات واسعة على طريق الانتصار ضد التخلف والفساد، كما اغتالت أخاه الأخ المقدم عبد الله محمد الحمدي. أيها الشعب اليمني العظيم، إن مجلس القيادة إذ ينقل إليك بكل أسى وحزن هذا النبأ المؤلم ليعزيك بفقيدي الوطن العظيم، ويعاهدك عهدا صادقا على الأخذ بثأرهما من القتلة المجرمين الحاقدين، ويعاهدك أيضا على السير في الخط الذي رسمه لنا المغفور له حتى يتحقق لجماهير شعبنا كل طموحاتها وما تصبو إليه من الحرية والعدل والتقدم والرقي. رحم الله شهيدينا وأسكنهما فسيح جنانه وأنزلهما منزلة الأولياء والصديقين. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
بدأ الرجل مهمته الشاقة بجهد جبار يعاونه مجموعة من الوجوه الشابة والمؤهلة أكاديميا في بناء الدولة الحديثة، دولة النظام والقانون والمؤسسات، وهي مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة من قائد جمع في شخصيته القوة والقدوة، مضافا إليها ثقافته وتميزه خلال دراسته المدنية والعسكرية، والأهم الأسرة العريقة التي جاء منها كقاض.
تحكي الوثائق عن الحمدي أنه خلال فترة عمله القصيرة في سلك القضاء في غياب والده القاضي محمد صالح الحمدي كانت تنتهي أحكامه إلى الصلح بين المتخاصمين. إن العدل أساس الحكم، وأساس الحكم مخافة الله، وأن لا يخاف في الحق لومة لائم.
وآخر ما تحكيه الوثائق عن لدرس اليوم أنه أول من أمر بتعليق عبارة الله جل جلاله بدلا من صورته في مكتبه الرئاسي. فإلى موعد آخر، وحتى لا ننسى من أين يجب أن تكون فاتحة أجل بهاء لأهم درس من تاريخ اليمن السياسي الحديث، هو السؤال مجددا وأبدا:
الحمدي كيف تم اغتياله مرتين؟
في هامة التاريخ اسمك شامخ، منك البطولة والشجاعة تستمد، سيظل إبراهيم رمزا خالدا، لا ينتسى الحمدي من ذكرى أحد. يا رائد التصحيح، يا رمز البلد، يا أيها المغوار مثلك يفتقد.
توهمت أني غبت عن هذه الروعة، فمن أين جاءت تسحر الغرفة الصرعة؟ تهامسني في كل شيء، تقول لي إلى أين؟ عني راحل خفف المسعى. ومن هذه الروعة؟ أظن وأمتري وأدري، وينسيني لظى داخلي أقعى. أما هذه صمعة؟ نعم إنها هي، بطلعتها الجذلة، بقامتها الفرعة، بخضرتها الكحلة، بنكهة بوحها، بريا روابيها، بعطرية المرعى. لقد كنت في قلبي حضورا على النوى، ولكن حضور قربي عند الأسى أدعى. سهرت وإياها نغني ونبتني، سهرت وإياها نغني ونبتني، ومن جذرها نفل المؤامرة الشنعة. نطير إلى الآتي ونخشى غيوبه، نفر من الماضي ونهفو إلى الرجعة. ومن جمر عينيها أشب قصيدة، ومن جبهتي تمتص رناتها الوجعة. طلبت فطور اثنين، قالوا بأنني وحيد، فقلت اثنين إن معي صنعة. طلبت فطور اثنين، قالوا بأنني وحيد، فقلت اثنين إن معي صنعة. أكلت وإياها رغيفا ونشرة، هنا أكلتنا هذه النشرة الأفعى. وكانت لألحاظ الزوايا غرابة، وكانت تدير السقف إغماءة صلعة. طبابية الأخبار تدرين سرها، أتصغي ومن منا بمأساتنا أوعى. يعزوننا من كل بوق كأنهم لحب الضحايا، من سكاكينهم أرعى. زمان بلا نوعية ساق ويله متاخيمة، يقتاتون أفئدة الجوع. لماذا أنا منع المحبين والعدا، لكي يصبح القتال قتلا بلا منع.
كنتم مع مدرسة التاريخ. مع تحيات أنور الشرفي، أحمد عباس المختفي، رقي الكبسي.